بلادك لا يزول عن قبرك، فإن ماء زمزم لما في البلاء وسباع الله لما في البلاء. وجاء ابن عباس رضي الله عنه أنه ينبغي أن يرش منه بدنا وبوضا، وإذا شربت قلت اللهم اجعله رجيا وسباعا وسباعا من كل داء الله داء إلى غير ذلك. الحاصل أن نقل ماء زمزم إلى بلدك لا بأس به، فإن الصحابة كانوا ينقلونه وهو باق على ترب يده وغبره حتى ولو كان في بلدك وليست كراهيته وغبره خاصة بمكة.
هذا رجل قامت امرأتي للراعي بنت أم البنت وأخوها أجانب عني، والآن كبرت وصارت أخت أبنائي من الرضاعة، فهل يجوز لي أن أواجهها وأن أصافحها وأن أصافحها؟
تقول إن زوجتك أرضعت بنتا وأمها وأخوتها أجانب منك، ثم إن البنت كبرت، فهل يجوز لك أن تصافحها وأن تسلم عليها وهل هي محرم لك؟ نقول لك نعم، أنت أبوها من الرضاعة، ما دام أن زوجتك أرضعتها من لدنك أنت فهي بنتك من الرضاعة، لا يجوز لك أن تتزوجها ولا تحتجب عنك وتصافحها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وهذه امرأة تقول أنا امرأة مسنة تؤذيني ركبتان وأدخلوا من يقدوني إلى مكة في بلاية في الدور السابع، ويصعب علي النزول إلى الحرم ولا أحفظ من القرآن إلا المعوذتين والفاتحة، وأصلي خلف الإمام ولا أرى المأمومين إلا بتكبيرة الإحرام من النافلة، ثم أصلي التراويح معه، فهل صلاتي صحيحة وهل علي إعادة ما سبق من صلاتي إذا كانت باطلة؟
تقولين انك امرأة مسنة وان ركبتيك تؤلمك وانك تذكرين الدور السابع وانك تسمعين الامام وتسلين معه، ان كنت ترين المأمومين ولو في بعض الصلاة، مع ان هذا صلاتك الصلاة صحيحة ما دام انك ترين ولو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة مؤمن كلها، وعندما يقومون تبصرونه فهذا لا بأس به إن شاء الله بالصلاة خلفه. أما إذا كنت لا ترين أحد إنما تسمعين الصوت فالاقتداء لا يصح، بل عليك أن تعيدي ما صليتيه من الغريبة.
هل يجوز للحائض قراءة يسير من القرآن في المعوذات قبل النوم؟
هل يجوز للحائض قراءة القرآن ولو كانت القراءة يسيرة كالمعوذتين؟ القرآن الحائض لا تزن منها العين إلا أنه يحرم عليها قراءة القرآن، وإنما تقرأه إذا طهرت. وقال آخر كتب تيمية شيخ الإسلام بنية إلى جواب ذلك، وخاصة إذا كتب الإسلام لا تلعن عدم القراءة، وفي إمكانك أن تسبحي وأن تهللي وتصلي من الدعاء فإنه يقوم مقام ذلك، هذا هو الأولى.
إذا قدمنا من بلدنا وأخذنا عمرة ثم أردنا أن نأخذ عمرة أخرى ونحن في مكة، فهل نحرم من بيتنا في مكة أم من التنعيم أم من الميقات؟
تقول إنك جئت من بلدك جئت بعمرة وجئت إلى مكة وتريد أن تأتي بعمرة، نقول لك أولا إن تكرار العمرة غير مشروع، بل أكثر من الطواف والصلاة والدعاء بدلا من تكرار العمرة. واذا انك جئت بعمرة في رمضان من بلدك فلا يكفي ان شاء الله، اما اذا كنت ما جئت بعمرة في رمضان وتحب ان تاتي بعمرة في رمضان لا باس، لكن لا تحرم من بيتك، انما تحرم من الحرم من التحريم او من الجوانة او من عربة، يعني من وراء الانياب، لكن اقرب شيء هو التحريم، فتحرم من التحريم وتاتي بعمرة، هذا اذا ما اذا كنت لم تاتي بعمرة في رمضان، اما اذا جئت بعمرة فلا نرى مشروعية تكرار العمر، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمر بل يكتفون بكثرة الثواب والدعاء والصلاة وتلاوة القرآن.
الصحيح أننا لا نبتلي أهل الكتاب بالسلام ولا نصبح لهم الطريق ولا نساعدهم، مع أننا سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار جاره اليهودي حين مره.
تقول هل صحيح أن لا نسلم على اليهود؟ نعم، إذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أريكة فإنهم أعداء، لكن إذا كان هناك سبب كجار نظرا فلا مانع، ولا سيما إذا كان يرجى إسلامه لزيارته وتلقينه عورا للإسلام لعله أن يسلم ويعرض عورة الإسلام، هذا لا مانع إذا كان فيه مصلحة، وإلا فهم أعداء للمسلمين، هم يكملون لكم العداوة والبغضاء كما دل عليه القرآن. فكذلك أيضا المسلمون مأمورون بمقاطعة، فالله يقول إنما المؤمنون إخوة. أما هذا الكتاب ماذا؟ يرغبون أن تميلوا إلى دينهم كما قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي حتى تتبع دينهم.
هل يجوز للحائض المكوث في الصفا والمروة؟ وإذا حالت المرأة ونوت الإحرام وأحرمت وقدمت مكة، فهل تسعى وتقصر ثم تغتسل وتطوف؟ وإذا كان هذا غير صحيح فهل عليها شيء إذا فعلت ذلك؟
تقول الحائض هل تأتي إلى المرأة والصلاة؟ أنها لم أن الحائض لا تدخل المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أحب المسجد لحائض ولا جنوب، كل لا يدخلونه. لكن إذا أحرمت فإحرامها صحيح، إذا أحرمت من المقعد، ولكن لا يجوز لها أن تسعى وأن تفصل بل تبقى على إحرامها حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف وتسعى وتفصل وتحل. أما السؤال المتبقي فإنها أحرمت من المقعد في حال لما جاءت سعت وقصرت، إن بعد ما اغتسلت تعبت ونغرت، أو كل حال هذا السعي لا يجزيها وهذا التقصير لا يكفيها، بل وطالت عليها أن تغتسل وتطوف ثم تسعى ثم تفصل مرة أخرى، ولا سعي عليها في التقصير لأنها جاهلة، وإلا كان عليها فدية لو كانت متعمدة، لكن تسقط الفدية في جارحة في فدية لأمتي أن الخطأ والنسيان.
ما حكم تغطية الوجه وما حكم تغطيته بالصلاة إذا خافت المرأة أن يراها الرجال وكذلك بالإحرام؟
تغطية الوجه للمرأة متعين على كل حال في الإحرام وفي غيره إذا خشيت أن ينظر إليها الرجال الأجانب، بل يجب عليها أن تكشف وجهها وهي محرمة إذا لم يكن عندها أو تخشى نظر رجال أجانب إليها، كما لو كانت عند محارمها أو عند نساء مثلها فهذه لا بد أن تكشف وجهها لأن إحرامها بوجهها. فإذا خشيت نظر الرجال الأجانب عليها أن تغطي وجهها ولو كانت محرمة. لحديث عائشة رضي الله عنها قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا دنا منا الركب قالت: سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا.
إذا كان هناك امرأة لا تصلي ولا تصوم ثم هداها الله بعد ذلك فهل يلزمها إعادة ما فاتها من صوم وصلاة؟
تقولون إن المرأة كانت لا تصلي ولا تصوم والعياذ بالله، ثم إن الله هداها وتابت ورجعت عما كانت عليه، فهل تقضي ما بات؟ هذا يحكم بأنها غير مسلمة له، لكن إذا كانت جحدت وجوب الصلاة ومعنى الصلاة فهي كافرة وليست هذه بمسلمة، لكن لما تابت وأصلحت عن الذنب فالإسلام يجب ما قبل لا قضاء عليها، لأنها ما دخلت الإسلام إلا من جديد. لأنها قبل ذلك غير مسلمة، لأن ما يمكن أحد يترك الصلاة إلا أنه يعتقد هذا الوجوب والعياذ بالله. فالحاكم إذا تابت ورجعت إلى الله فالله يقبل توبتها وتقبل عليها إيمانات، بل عليها كثير من النوازل والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.
في أحد أيام الشتاء الباردة قمت وأنا جند ولا يوجد عندي إلا ماء بارد، وأعلم ربي لو اغتسلت منه لتضرر، وإن ذهبت لأدفئ الماء ذهب علي وقت صلاة الفجر فتوضأت ثم صليت، فهل هذا صحيح؟
تقول إنك أجنبت في ليلة باردة وأنك لو اغتسلت بهذا الماء البارد خشيت على نفسك الهلاك، ولو ذهبت تدفئ الماء وتسخنه خرج الوقت وانك تولي. اولا يلزمك ان تدفئ الماء ما دام انك حفظ او زيت لابد، فان كان الامر كما ذكرت تخشى ان الوقت يخرج ولو ذهبت لتدفئه الماء طلعت الشمس قبل الصلاه، أيام قبل الغسل طلعت الشمس قبل الغسل وغاب الوقت، إذن لا بأس عليك أن تتوضأ وتصلي. هذا إذا كان الأمر كما ذكرت، وإلا إذا أنكرت فيجب عليك تدفئة الماء والاغتسال والصلاة في وقتها.
فلما بي مرض في أحد أيام رمضان، وعندما دخلت المستشفى ضربت إبرة في الوريد وبلغ من الطريق نصف شدة مرضي، ولكني رفضت وأن تكتب بقية يومي، فهل علي القضاء؟
تقول إنك أصبت بألم شديد في يوم من أيام رمضان وقد أتيت المستشفى وأنهم عالجوك بإبرة المريض، وطلب منك الطبيب الإفطار فأبيت، قال أيضا ألا حوك أن نستقضي، لأن الإبرة إذا كانت الوريد دخلت الدور هي بنفسها مبصرة، فالأحوط وأضرار منك أنك تقضيها اليوم.
ما حكم من دخل إلى الحرم لكي ينتقل من مكان إلى مكان آخر استثارا للطريق؟
تقول ما حكم من دخل الحرم يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان استثارا للطريق؟ لا بأس. ما لماذا؟ ذكر العلماء في باب الدخول في مسألة الجنود لا يجوز أن يدخل المسجد إلا إذا كان المال مكتوب أو أنه يمر مع باب وخذ مع الباب، بل وكم الطريق وكم قصير حاجة، لأنه إذا دخل الباب مع هذا الأجر كثر الطريق فلا بأس به إن شاء الله.
سمعنا في ليلة سابقة أن من يوكل على ذبح دم لا يأكل منه، ونحن دائما نوكل ونأكل منه إلا الدم الذي فإننا لا نأكل منه، فهل هذا صحيح؟
تقول سيدك أنك إذا وكلت على دم واجب من فوائد الحرم بسبب ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة أو غير المحظور أنك تأكل منه، لا تأكل منه، أنت لطيف، لأن هذا خاص بالفقراء، ليس لك لا أنت ولا من يوكلك حق في هذا الدم، بل خاص بالفقراء، إلا أن كنت فقيرا إنما يوزع على الفقراء سواء كان من أهل مكة المقيمين أو المعتمرين، وإن لم يكونوا من أهل مكة مثلا كانوا الفقير المصري أو السوداني أو النجدي أو الخليج أو من أي جهة، لكن ما دام في نفس الحرم مقيمين فهو يعتبر من مساكين الحرم ويجوز إعطاؤه من هذا الدم ومن غيره من نهر وادي ومن بلد الحج، لانه من مساكين الحرم ما دام المقيم الذي امنعه ما دمت غني فلا تاكل سواء كنت مقيم او انك تنزع عن نفسك او عن غير الاسلام.
ما حكم الاهتمام بنزاهه المرء الى عقيدته وكذلك مصافحته واكل ذبيحته والصلاه على جنازته؟
ما حكم الصلاه خلف من لا تطمئن الى عقيدته ومصافحته والصلاة عليه إلى ناس وعذبت الحجة؟ الإيمان مالك من الدليل، لكن لا تطمئن الذي طيب الخير وأقيت حسنة وأنت بنفسك أن شيء من الوسواس أو شيء من الغلو والإكراه ولا تطمئن إليه، فلا بد أنك تبني فالشهادة عاكي بيته. أما ما دام ظاهر الخير ينبغي أن تقوله وتصلي عليه وتأكل ذبيحته إلا إذا اعتقدت يعني اطلعت على أمر يقين يبين أن عقيدته غير عقيدة السلف وأنه مخالف للسلف في عقيدته فإن هذه المخالفة تقتضي فسقه أو كفرا. هذا نعم. أما مجرد عدم اطمئنان فلا كل من أكثر الناس لا يطمئن بسبب أن عند علم أو عند إقرار أو عند شيء من الوسائط والشكوك التي لا أصل لها لا ينبغي أن تظهره وأن تصلي عليه وتأكل ذبيحته وتدعوه ولا في أي شيء إذا كان مجرد عدم اطمئنان إلا إذا اطلعت على أمر بين واضح فهذا اذكره حتى يبين.
هل يجوز استعمال الحبوب التي تمنع العادة الشهرية في رمضان وفي الحج؟
هل يجوز استعمال الحبوب التي تمنع العادة الشهرية في رمضان والحج؟ نقول لا بأس. يجوز بشرط أن لا يلحقها المرأة باستعمال في رمضان. فقد ذكر العلماء في آخر باب الحول أن المرأة لو استعملت دواء يوقف العادة بشرط أن لا يلحقها غور فهذا لا بأس به. أو الحبوب المانعة للحمل الرضاع المانعة في الجريان المني في المنافذ الحبل مدة معينة ولا يلحق بذلك غور كل ذلك لا بأس به إن شاء الله.
هل يجوز رفع اليدين عند قراءة الإمام في القنوت؟
هل يرفع المأمون اليدين؟ نعم يرفع يديه كما ان المأمون يرفع يديه كما ان الإمام أيضا كذلك يرفع يديه الكلمون يرفع يديه.
مسجدنا الذي نصلي فيه رغب بعض الجماعة إيجاد مكبر صوت والبعض الآخر ركض فأيهما أطيب؟
المسجد الذي أنتم تصلون بعض الجماعة رغب إيجاد مكبر صوت والآخر ركض لا يرفض أو مصلحة بكل حال مكبر الصوت مصلحة فإنه يبلغ الصوت ويسمع الناس القراءة ويسمع الناس الأذان ويسمع الناس التركيب والوعظ والإرشاد ما في أي شيء. أما قولك أنه محدث وأن جديد وأن لم يكن موجودا في زمن الرسول فهو نعم لم يكن موجودا في زمن الرسول لكن هو لا يغير السنة فهو البدعة المنوعة الذي يغير في السنة أو ينقص أو يغير أو يبدل فهذا هو الذي ممنوع. أما المكروهين الذي يبلغ الصواب أو المناسب حتى يغير في كثر حروف المصحف يبقى في موجودة في الرسول هذا أو الذي تخرج من المدينة لكن في المثل إجلاحة في المدينة من موجودة في الرسول هذا جبريل لا لكن الحرص إلا لا أصل له فهذا لا تعتبر المكبر والمكينة والنظارة كل هذه أنت لا الله ودينه ولا غيرت في سر الله ودينه ولا نقصت في سر الله ودينه هذا بس تقرأ القرآن كما كان في المصحف إلا أن تغيرك الضوابط كذب لك الحرص أو يكذب إلا لا يبلغ الصوت من المسلمين يسمعون الأذان يسمعون التركيب يسمعون الوعظ الذي أنكر الجنان به فلا ينفع.
سائر يقول إنه حج وأكمل مناسك الحج فبعدما نزل إلى مزدلفة إلى منى بحث عن منزل فلم يجد له مكانا في منى ونزل بين منى ومزدلفة أو في القرب من مزدلفة فما الحكم؟
في وقت الحج انك تطلبت مكانا في منى فلم تجد يقول لك المبيت بمنى واجب من واجبات الحج فقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى وقال خذوا عني مناسككم ولا بد من المبيت بمنى. لكن اذا كان الامر كما ذكرت انك بحثت وبذلت البيوت وعملت فلم يتوفر معك شيء اتقوا الله ما استطعتم انما تنزل في اقرب مكان يمكن عندنا لاجل لعلك ان تجد في الليله الثانيه وما اشبه ذلك هذا هو الذي يرزقك لا شيء عليك ان شاء الله.
محمود نغيب عن أوطاننا أعواما، وإذا رجعنا خرج أهلنا وجيراننا رجال ورساء يصافحوننا، فإذا صافحناهم من خلف الصوت فهل علينا حرج؟
يقول أنكم تريدون عن جنازكم كما جئتم كاتبوكم الرجال والنساء وجامعوا ما تستوعب الرجال، أما كل حال أن المرأة فلا يعني غير المحرم الأجنبي فلا ينبغي أن تصافحها ولا دعوة تكلم من بريها من بعيدة ولا تقوى متحجبة، أن الملاطفة والملامسة هو أن يكون يد وأن حكمها حكم أختك وبيتك وخالك وعمك وأجنبيك منك ولا ينبغي. ما هو الرباط الشرعي للمرأة؟ وكذلك ما حكم الفرقة؟ وهل يجوز للمرأة أن تظهر يديها؟ اللباس الشرعي للمرأة هو ما يستر به جميع بدنها، هذا هو اللباس الشرعي بحيث لا يرى جسمها. فإن من جاء بالحديث سيحضر هنا نساء سبان من أمتي لم هذه الولد، ذكر من نساء كاسيات عاليات مائلات منيرات ألا رؤوسن كأسمت في البحر لا يغضن رائحة الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، اشمعنى كاسيات عاريات؟ معنى كاسيات عليها ثياب لكن الحقيقة عارية، إلا أن يكون ظهر يرى جسمها من ورائه، فهي كاسية باعتبار وجود وضع هذا الرقيق عارية لأنه لا يستر بدنا لأنه يرى من وراء هذا الثوب لأن الشفاف رقيق. ويقول في الإسلام الكونية رحمه الله في كلامه على هذا الحديث كاسيات عاريات، فلم يدخل في المرأة ما تلبس الثوب ولو كان صحيح عن مثله، إذا كان من يبدو محاجم غزلها وعزيزتها لبيته، فإذا لبس ثوبا غزلها وإن كان مثل لا يرى جسمها لكن غزل الجمرة بحيث يبدو تقاطيع بدنها من عزيزة وغزي فهو داخلا بكاسيات عاريات ويكون لا يجوز، ولا يمر منه إلا عند زوجها فقط ولا بأس، أما غير زوجها فلا ينبغي.
هل يجوز التعامل مع اهل الكتاب او الكفار علما بان كثيرا من البضائع تاتي من اوروبا وامريكا واليابان والصين وغيرها؟
هل يجوز التعامل مع الكفار من اهل الكتاب وغيرهم؟ يقول لك نعم، يجوز ان التعامل بالكفار والكفار وهم مستعينون، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ومن اهل الكتاب كافر، فما هذا عامله رسوله واخذ منه، وقالت له عائشه ان فلان اليهودي قديم له نزل من الشام فلو اخذت منه غيرا من غير الى من سرى، وكذلك له النبي هارون ان اليهودي في بلادنا يفضل من شعور طعاما لهذا. فكل هذا يدل على ان معامله الكفار واهل الكتاب وغيرهم في الدول الكبرى لا باس به.
لدي أموال لأخوتي أيتام وأنا أزينها وأضعها في المساهمات، فهل علي زكاة؟ فهل عليها زكاة أم لا؟ وهل لي حق أن أساهم بها وماذا أفعل؟
تقول إن لك أخوة أيتام وإن عندك لهم مال وأن تساهم بها في أراضي وغيرها فأجرها من زكاة وهم لك الحق في المساهمة، أولا نعم يا زكاة لابد ان تزكى باعطاك مال مرجوم وكن زكاه، وقالت هذه المساعده نعم زكاه مكتوب انت محسن. ورد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي منكم مال يتيم فليستلهم فيه ايضا ولا يتركهم حتى تاكله الصدقه، دل على ان فيه زكاه ودل على انه ينبغي ان تكون يديه تشتري ويكون لهؤلاء الأيتام مفكر أيضا إن شاء الله بعد صلاة المغرب والفجر مباشرة انقطع رفع الصوت للتهليل وكذلك أيام التشريق وعكس الحجة، فما الحكم وهل هو سنة؟
بعد صلاة الظهر يهدد مباشرة انقطع رفع الصوت بالتهليل، وكذلك عيادة التشريف وعجز الحجة. يقول بعد الظهر بالغزل انقطع التهليل، لا هو مشروع، وأن اتقوا لا إله إلا الله وأدعوا لا شريك له لومك هو له الحمد وهو على كل شيء قدير عز مرات. بعد صلاة المغرب ورد صلاة الفجر. وجاء الحديث أن من هلل حتى مرات كأنما هاتف حتى لقاس من ولد إسماعيل أو كما ورد. وكذلك في أيام التوفيق في الحج التسبيح المقيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بعد كل غيره. والتسبيح المطلق في ليلة عيد الفطر حتى تنتهي حتى يدخل الإمام صلاة العيد. وأيضا العصر اللي هو مدخل يقرا رفع الصوت بالتسبيح لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله كل جاء في السنة. شهر رمضان أقيم من مكة وجاءوا زملائي من مسجد ذاهبين ذاهبين إلى جدة وهم مفطرون وصحبتهم إلى جدة فأفطرت معهم علما بأنه ليس لي شغل سوى التفرج فما الحكم؟ يقول إن تزيد هنا من صيام رمضان وجاء زملائي من مفطرون وأنهم ذهبوا إلى جدة ورأى تمام مفطر أخطأت وأتى إلى جدة لا يقدروا أن تفطر أنت لأن المقيم أما هم متعبدون فلا مانع، أما هم ما دام أنك غير متعبد فلا ينبغي لك أن تكتب، وهذا معصية وإجرام، لكن عليك أن تتوب وتقضي هذا اليوم ولا تعود. لأخ أخذ قرضا من البنك العقاري وبنى به بيت وتوفي رحمة الله عليه، وترك أبناء قاموا بكل دار البيت كله، وبقي الأجار يسدد به حقوق البنك، وسؤالي هل يكون هذا المرحوم مدين او يكون معاقا اذا قام ابناؤه بسداد كل من له البنك؟ تقول ان لك اخا اخذ من البنك وبنى له مسكن وسكنه اولاده، ثم ان اولاده صاروا يسددون الدين، ما دام ان اولاده يسددون الدين والدين مؤجل فذمه اخوك باقيه ان شاء الله لا حرج عليه، لان الدين مؤجل غير حال، ولأن الأولاد قام مقام والدين في تسديد كل ما يحل منك فلا شيء عليه إن شاء الله. أنا من سوريا وقد أتيت في العام الماضي إلى الحج ومعي رفقة فيهم عالم ديني، وقد نويت الحج وأحرمت له بعد أن وبعد أن أتينا الحج الفريضة خرجنا إلى الزعفانة وأتينا منها بعمرة ولم نفتي للحج ولم نقم فهل يلزمنا شيء؟ وإذا كنت مخطئا فهل يكون العالم الذي معنا تحمل خطئي؟ تقول إنك جئت من سوريا بالعامة ومعكم غزل من العلماء وأنك أحرمت بالحج فقط مكري، فبعدما فرغت من أعمال الحج مكرج جئت بعمرة من الزعرانة ولم تزدي، قال عليك من سوريا ما عليك شيء، ما عليك فاهم من فأنت طيب ما عليك شيء ولو استطعت ما دام انك نويت الحج مفرد، اما لو انك نويت الحج والعمرة جميعا او نويت العمرة متمتعا بهذه الحج هذا كان على الدم، اما ما دام ان افراد فقط بعد القرار من اعمال حجيته في العمرة فهذا لا صيام عليه ولا بدياء.
رجلان متزوجان اختين او عبدان فأريد بكل منهما أن يكسب على زوجة الآخر،
يقول رجلان تزوج أختين فهل يجوز لكل منهم أن ينظر إلى زوجة أخيه التي هي أخت زوجته؟ يقول لك يا سيدي لو طلقها أخوك وطلقت زوجك جاز لك أن تتزوجها، فتحريمها عليك إلى عمل فلا يجوز لك بكل حال، إذا هو أجنبي منك إما هو لا يؤمن على زوجتك حتى إذا كان أخوك وأنت لا تؤمن على زوجتك إن كنت أخاك، كما في لا يؤمنن على النساء أخ أخا صار النساء يقتتل الأخوان، ثم لو فرغنا إن شاء الله ما حصل شيء، لكن بكل حال لا يجوز أن تنظر إلى زوجة أخيك لأنها أجنبية منك
وهو لا يجوز له ان ينظر الى زوجتك لانها عزوه يظنون.
انا قد اجرت منزلي على بنكم يتعامل بالمعاملات الربويه فهل يجوز لي اخذ الاجره؟
تقول اجرت منزلك على بنك تتعامل بالمعاملات الربويه
إذا كانت كل معاملات المملكة غيرها فلها عدم تأثير عليه،
لكن غالب البنوك عندهم مصارف يكتبون وعندهم عقارات وعندهم أعمال أخرى، فإذا كان عندهم أعمال ربوية وأعمال غير ربوية واختلط هذا بهذا فأرجو أن لا حرج، أما إن كانت ربوية محضة ويقول أن الربوية المحضة فهذا لا ينبغي.
ما حكم من طاف ولم يصلي ركعتين الثواب؟ وعن يلزمه من بداية الشوط أن يقول بسم الله والله أكبر أن يكبر فقط.
تقول أنك كنت ولم تصلي ركعتين طوال، لا حرج، ركعتين طوال سنة، وعندما تصلي تقول الله أكبر أو تقول بسم الله والله أكبر. فلا تقول بسم الله والله أكبر، بل في كتب الحنابلة وأن يقول الله أكبر ولم يكن يتورك
في سبعين رأسا من الغنم وعشرون من الابل وبدل هذه الزكاة فأخذتها لصاحبها صاحبها تحضري هذه الزكاة.
فهو عند السبعين من الغنم وعشرين من الابل وبدل هذه الزكاة فأخذتها، لا يا اخي انت غني، انت عند السبعين وعشرين من الغنم الابل ما ينبغي ان تاخذها، انما هي اوصاف الناس والله يعوضهم خيرا منها، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. فما قلنا ان الله امتد من احوالي ومدرك عنها فانا لا احب ان تاخذها، انما هي اوصاف الناس لا 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 تاخذها. وما رغبت فيه المحتاج الذي اظهر الدهر بماله هذا لا باس به على اخذه، اما الامتد من الله احواله وعندما يكفي ولا تحاج اليها ينبغي ان يتنزه عنها والا يقبلها.
حججت عن نفسي قبل البلوغ وبعد ان بلغت سن الرشد حججت عن غيري حجتين متتاليتين، فهل هاتان الحجتان اللتان حججتهما عن غيري تجزي عنهما علما باني لم احج عن نفسي الا قبل البلوغ؟
تقول انك حجيت قبل البلوغ، نعم هذا نادر، بعد البلوغ حجيت عن روح شخص لا مال عن شخص. الأولى تقع عن نفسك مقتضى ما قرره الحنابلة وغيرهم، الإنسان إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه الضرورة فإنها تقع عن نفسه ولو كان نواها عن غيره، فالأولى وقعت عنك أنت والثانية وقعت عن الذي نويتها عنه، وكلك بقصة كلنا فإن الموضوع موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول إذا اشتريت عن شبهما، قال ما شبهما؟ قال أخي أو قبلي، قال أحجبت عن نفسك؟ قال لا، قال عدت عن نفسك ثم عدت عن شبهما، مع أنه قد أحرم ولا أمر الرسول في هذا الإحرام، بل أمر بقلب النية فقط، يعني تدف، قال هذا يدل على أن الإنسان لو حج عن غيره وقع الحج عن نفسه، فهو الأولى وقعت عن نفسك وأجلت ولم تقع عن المحجوب عنه.
هل يجوز للمأمومين أن يتابعوا الإمام في المصحف في القراءة وذلك لعدم وضوح صوت الإمام وصعوبة فهم ما يقول الإمام في الصلاة؟
وقد يجوز متابعة المأمومين للإمام في القراءة بأن يأخذ الإنسان المصحف ويلقط على الإمام، لا بأس، لا مانع ما دام انك مشتغل بسماع القران وبتلاوه القران ويؤذن اجمع لقلبك حتى لا يذهب يمينا ويسارا من السكون ويؤذن الهواجيس ولا بد، فهذا فعله بعض السلف رضي الله عنه فلا مانع عنه ان شاء الله.
في عهد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تعالى اللهم متى والمتلمسه فما معنى ذلك؟ وهل هو مقصود بحق الحاجب؟ واذا كان لا يجوز حق الحاجب فهل يجوز تكتيبه وتعذيبه؟
يقول جاهل حديث لا يرضى الله الا مسا والمتلمسه، يقول حديث قرر النامسه والمتلمسه الشعر من يطلع الوجه التي تفيده، هذا ما يمنعك. والحاج داخل به، ولكن اذا كان من باب التعبير فهذه لا حرج ان شاء الله.
متى يكون الجهاد فرض عين وماذا يكون فرض كفاية؟ وهل يكفي الانفاق عن الجهاد بالنفس؟ ومتى يكون ومتى يجوز الصلح مع المشركين؟
هذه مسائل ما نتكلم ليس أوسع عما يتعلق بدينك أن يكون أحسن، لكن لا بأس. الجهاد متى يكون فرض؟ يكون فرض عين إذا حصل العدو بالبلاد، مثلا لو جعل العدو الآن في مكة وطوره فرض عليك أن تعيرين أطلع وكل السلاح وكل من كان يستطيع قيادة السلاح ولا يضر أحد، هذا ما نفرض. كل من أطلع كل على حسبه. أو الإمام استنذر المسلمين بأن جاء العدو في أطراف المملكة ثم حث الإمام المسلمين على الجهاد ولا عذر أحد، فهذا يكون فرعون. إذا حصل العدو في البلاد هذا يكون فرعون حتى ولو لم يطيعوا أمر الإمام. أو استنذر الإمام بقول الأمر استنذر المسلمين على الجهاد لأجل المتابعة عن دين المسلمين وعن أعراضهم وحريرهم ونسائهم وبلادهم، كأن يكون العدو في أطراف المملكة أو دخل المملكة ويتفرغ المسلمين، ويكون على هذا فرعه لا يجوز التأخر أبدا، بل لا بد أن تحمل السلاح، هذا معناه فرع العين. أما فرع الكفاية فيه قتال اليهود الآن، لكن القتال فيه الكفاية إذا كان في الدار تقدر مع الباقين أن خلص الجهاد مثل عيد إن شاء الله إلا ما يجب عليه، لأن هنا نجد القاتل هذا منع. وأما الصلح مع المشركين فإنا نحن مأمورون بقتال المشركين إلا إذا كان المؤمنين بهم غير، فهل يكون المسلمون عندهم لا يستطيعون مقاومة العدو، فهل يكون العدو أقوى وأكثر عدد وأقوى سلاح والمسلمون أقل وعقل سلاح ولا عندهم ما يستطيعون مقاومة العدو؟ لا بأس بالصلح إلى أمر مع المسلمين حتى يقوى المسلمون ويسترجعوا قوتا ويتأخروا لمخلفات عدوه، وكل هذا يسقط. لكن السؤال عن هذا ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل عنه في ذكر من حج العمرة أو ما أشبه ذلك.
الإمام هل يلزمه التأمين بعد قراءة الفاتحة؟ ومتى يقول المأمون المأمون آمين؟
يقول الإمام هل يلزم التأمين؟ لا التأمين كله سنة، لا الإمام ولا هو الآن يقول آمين، ولو تركوا الصلاة صحيحة، إلا أن الأفضل أن يؤمن الإمام ويؤمن من خلفه بعدما يقول غير المرغوب عليه ولا الضالين. نقول آمين، شلون آمين؟ يعني اللهم استجب، هذا معنى آمين. والله العظيم من وافق تأمينه تأمين الزوج وتأمين الملائكة وذكر الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
باعت شركة الأرض بمبلغ كبير وعندما وزعت على الأعضاء أصبحت الرعوة لوالك النفاق علمت بأن الأرض دار عليها الحول فهل يلزمه الزكاة؟
يقول بيع الأرض على أناس إن كل من القيمة على المشتركين، لكن كل إنسان فهمها ما بلغ النفاق، إذا ما بلغ النفاق ما عليه شيء لازم من النفاق. لا هو كان المال أقل من نصاب فلا زكاة، لا بد من أن يكون نصاب أو يكون حال على الحاول.
إذا قصت طواف العمرة ثم سعيت شوطين ثم أخرت الباقي إلى ما بعد تناول الإفطار وصلاة المغرب فهل علي شيء؟
تقول إذا قلت ثم سعيت شوطين وأخرت الخمسة الباقية إلى بعد الإفطار، قال هذا لا يجيبه طالب العلماء الحنابلة والملاك عند الحنابلة لا يجيبونه وراحل أو هذا لا أشده، هذا ما هو فإن روح أن سوداء زوج بن عمر سأل وبكت إن شاء الله ثلاثة أيام أو تسعة كما أكلت ما استطاعت إلا الشرك، فقال هذا يقول على أن لا فرق لا بأس، والحاصل من الأولى أن ذلك خروج من الخلاف، لكن ماذا من حصل وإلى العلماء عليه السلام.
ما حكم عمرة طفل عمره سبع سنوات وطفلة عمرها عشر سنوات وهم أتوا من الطائف وكانت العمرة بوالدته المتوفاة غير أنهما ركبا عربية واحدة، فأفيدونا ما هو الحكم؟ هل أعيد لهم الإحرام أو السعي أم ماذا أفعل؟
عمرة الطفل غيرها ما دام محرم جدا يجيكم بطائف ساعة وكفتر ولو كانوا في عربة واحدة ما في مانع فإنه يقول إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى
آله وصحبه. الاستفادة اليمنى فقط إشارة إلى الوحدانية، أما اليسار لا.
بعض الناس يتأخر في السجود على الإمام حتى إذا سمع الإمام كبر رافعا من السجود هوى إلى السجود، ولما رافقت قال إننا أدركنا مع الإمام الركوع وهذا يكفي.
يقول إن بعض الناس يتأخر عن السجود فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأولى أو الثانية لا يكبر للسجود، هذا خطأ من المأمون ما يجوز له، فإنه لا بد أن يتابع إمامه. وقوله إني أدركت مع الإمام الركوع يكفي هذا غلط، هذا ليس بصحيح، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة الإمام، قال إنما جعل الإمام ليتم بالصلاة اختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. والفاء هنا أكثر التكبير بمباشرة، يعني التأخير لأنها تزيد التعطيل، فلا يجوز لك أن تتأخر عن السجدة حتى يرفع الإمام رأسه، فهذا حرام، ربما أدى إلى بطلان الصلاة بما لو سبقت الإمام بركنين على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم.
هناك بعض السادة من الحضارم إذا مرض مريض ذهب إلى هذا السيد وكتب له محرم وهو عبارة عن آيات من القرآن في صحف محو، وهو عبارة عن آيات من القرآن في صحف أبيض، ويطلب أن يرسلها بالماء أو زمزم ثم يشربها المريض، وبتوفيق الله يشفى هذا المريض من الألم الذي يسحبه، فهل هذا جائز؟
يقول إن بعض الناس يكتب للمرأة في صحن أبيض آيات قرآنية ثم يذهب ويغسل بماء زمزم ويشربه، فهل هذا مكروه؟ هذا ذكره بعض أهل العلم وأنه لا بأس به، ومن جملة من ذكر هذا عبد القادر الجيلاني في الهمية وفي بعض الحنابلة ذكروا أن هذا بعض دليل يمنع من
ما حكم مساواة المرأة بالرجل في سائر الأعمال.
ما حكم مساواة المرأة بالرجل في سائر الأعمال؟ ما أدري ما لك وحدة سؤالك عن الأعمال الدينية التي خلق الله العبادة لأجلها أو الأعمال الدنيوية؟ تريد أن المرأة تجي سائر الرجل بالمسجد تكتب وتترجم وتخالف الرجال وتكون موظفة مع الرجال، هذا حرام ولا يجوز، والشريعة تنهى عن هذا، الله جعل للمرأة وليدة وللرجل وليدة، فوليدة الرجل هو أنه يذبح ويتطلب لزوجته ولأطفاله وأهل بيته ومن تلزمه مؤونتهم، والمرأة وظيفتها أنها تجلس في بيتها ترتي أطفالها وتقوم بشؤون بيتها وشؤون زوجها بداخل البيت، فكل منهم خصصت له الشريعة وظيفة كل يكون بوظيفته، فكان المرأة تذهب إلى مجتمعات الرجال بحكم أنها موظفة في المكتب الفلاني أو في البيت الفلاني أو في ديوان الموظفين أو في كذا، كل هذا من الأمور الباطلة التي لم يقرها لا شرع ولا عقل ولا دين، كل له وظيفته. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فتقول المرأة النساء قوامون على الرجال. تريد أن تذهب إلى المكتب تكتب وتأتي من بأطفالها أن تأتي بامرأة من مرة مما يسمونها بشغالة أو خادمة تربي أطفالها ثم إلى ربة أطفال تفتشت الأسر وتعود أطفالها بالعادة السيئة التي هي خلاف عادة العرب وعادة المسلمين. ثم أيضا بسبب ذلك الأولاد لا يميلون إلى أمهم لأنهم لم تربيهم ولم تخالطهم كبيرا وكذلك والدهم فكل هذه من الأمور باطلة. فإذا مرادك أن المرأة تساوي الرجل الأمان في الأمور الدينية نعم كما أن الله أوجب على الرجال الصلاة والزكاة كذلك النساء إلا أن هناك مفاضلة بين النساء والرجال في شيء من الأمور الدينية فشهادة المرأة على النصف شهادة الرجل ودية المرأة على النصف دية الرجل والعقيقة إذا جلت ولد تفتح لك بنتين والبنت واحدة والمرأة لا يجوز أن تتولى الأعمال العامة لا قضاء ولا إمارة ولا إدارة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبرح قوم ولوا أمرهم أمرا كل له وظيفته وكل له اختصاص. رجل مسافر إلى خارج المملكة وهو من أهل مكة فما حكمه إذا أفطر وقصر الصلاة حتى يعود ولو مسك سنة؟ فقال إنك مسافر إلى خارج المملكة وأنت من أهل مكة وأنك تفطر وتقصر الصلاة سنة لا يأتي. إذا كنت مقيم في بلد للدراسة مثلا أو لتعلم الطب أو غير ذلك فهذا لا يجوز لك لا الإفطار ولا القصر لأن حكمك حكم المقيم. أما إن كنت ممن جد به الصيد فلا بأس الإفطار والقصر يعني عمر هذه البلدة لا تمكث فيها إلا يوم يومين ثلاث ثم تذهب إلى البلدة الأخرى تبي لازم منها أو سياحة تنزل يا يومين ثلاث هذا لا بأس بالطهر وبالقصر هذا اللي جاءت من كلام. أما أنك تأخذ الخمس سنين عشرة عشر سنة سنتين باسم الدراسة أو غيرها تقول أنا أبغى أفطر وأبصر هذا لا يصح ولا
في بعض الأحيان يحدث في الحرم أن يتكلم بعض المأمومين على الإمام فما حكم صلاتهم؟
يقول في بعض الأحيان يحدث تكلم المأمومين على الإمام في الحرم فما حكم صلاتهم؟ نقول لك إن كان المأموم الذي تقدم على الإمام معصية الإمام هذا لا يجوز. فأن يكون الإمام مثلا مقابل باب الكعبة هذا محله هو محل الإمام مثلا بين الركن اليماني والحجر الأسود وأنت وراء تقدمت وأنت في صفه هذا لا يجوز. أما إن كان المأموم في جهة أخرى ولكن تقدم الإمام فالإمام يكون بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود وأنت من نار الكعبة فالإمام بينه وبين الكعبة ثلاثة أمتار مثلا وعن من جهة باب الكعبة بينك وبين الكعبة مثل هذا لا بأس به ولا تقدمته ما دام أنك منك في جهته. أما إن كنت في جهته فلا يجوز أن تتقدم. أما إذا كنت في الجهات الأخرى حتى ولو تقدمت فيك أجرا إلى البيت من الإمام هذا لا بأس به.
امرأة لديها أطفال من قطعة أشهر إلى 20 عام ولديها زوج حجة ولم يحج بها ولها ولد مرتد فهل يلزمها الحج؟
تقول امرأة لها أطفال من 9 أشهر إلى 20 وأن زوجها لم يحج بها وقد حج عن نفسه فهل يلزمها الحج؟ يعني إذا كانت مستطيعة يعني عندها ظروف تستطيع أن تصل إلى مكة وترجع وبدون دين وبدون سؤال الناس هذا يلزمها على كل حال ويحج بها ولدها. أما إذا كانت كثيرة ما عندها شيء فلا يلزمها الحج لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومعنى السبيل هنا هو الزاد والراحلة. وفي وقتنا هذا الزاد وإجرة السيارة ذهابا وإيابا، يعني عندها ما يكفيها ذهاب وبداء ذهاب ورجوع وإجرة السيارة ذهاب ورجوع، فلا يلزم إذا كان عند البيت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا بالنسبة لحجة البريضة.
أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في رمضان في المسجد أو في البيت؟ وماذا كان طعامه صلى الله عليه وسلم في رمضان في الفطور والسحور؟ وما حكم صوم من فاتح المرأة الأجنبية وتحدث معها؟
هل كان رسول الله في المسجد أبيه؟ المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان يفطر في رمضان وكذلك يتسحر على التمر، فهو يأكل التمر ويقول صلى الله عليه وسلم يحث على أنه يفطر على رطب، فإن لم يجد تمر فإن لم يجد فماء. هذا المثال. ثم الرسول ما عند السنبوسة مثل اللي عندكم الآن، لا عند الشيء. بل تقول عائشة: والله لقد مضى علينا الشهر والشهران ما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قيل لها: ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. ما عندهم غير الماء والتمر، هذا أكثر ما يأكلون. قد يأكلون شيئا من كل بعيد أو من كل قليل، وإلا فقد زلت الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي صلى الله عليه وسلم عن تمشي مع جبال مكة ذهبا وفضة. قال: لا يا ربي، بل أجيع يوما وأشبع يوما. فهذا هو حالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يشتهر والشهرين لم يوقف في بيته نار يطبخون عشرة أو غدا، ما هو إلا التمر أو الماء جميعا إذا حصل. وقد يشربون اللبن ويعطى لهم شيء من اللبن، أو يكون عندهم قليل من غنم للبن أو شيء من شعير. وهو أيضا اقترر من يهودي شيئا من شعير طعاما لأهله. فهذه طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أفضل الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه، لكنه يحث على الإفطار على التمر والمبادرة بالإفطار من غروب الشمس، وكذلك يقول أكثر الشعور، يحث على تأثير الشعور. الذبحة هل هي حلال أو حرام؟ وهل يجوز للإنسان أن يأكل وهو متكئ؟ تقول: الذبحة هذه لا أصل لها، هي غنية ربك بغير عمل، وكنا نقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أبدا. وجميع ما تعمل من حسنات الله حاضره، فإن عليكم لحاضرين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا داعي إلى هذه الشبهة. يقول: هل يجوز للإنسان أن يأكل يوم السبت؟ لا، مكروه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا آكل متكئا.
أنا رجل أعمل في بيع وشراء العقار والأراضي، وفي أراضي ومبالغ من المال وعلي ديون للناس، وسؤالي: إذا كان لي مبلغ مليون ريال قيمة موجودات وعروض تجارة وعلي 800,000 ريال بيع، فهل أزكي شيء؟ وهل أطرح ديوني التي علي من رأس مالي وأزكي الباقي؟
تقول: إن صاحب عقار أراضي وبضائع وعلى الدين لك عليه، فهل اسقط الدين من المال الموجود عندك من جهة الزكاة وتزكي ما كان قاضيا عقب الدين، أو تزكي ما كان جلد؟ فما لو كان جلدك الآن مليون ريال وعلى الدين 800 ريال، هل تنزل 800 وتزكي 100,000 فقط؟ نقول لك: لا، بل تزكي الجميع، والله يحلف عليه. الزكاة كما قلنا تنمي المال وتسكره، والثاني لا يمنع وجوب الزكاة. وإن قال بعض الحنابلة أنه يمنع وجوب الزكاة، ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم صدقات الناس ولم يكن عليك دين أو ما عليك دين، ولا فرق بين الأموال الظاهرة أو الأموال الباطنة. فكان يبعث المال لإخراج التمور وكذلك لإخراج زكاة المواشي وغيرها، ولم يكن إذا كان على الدين ينزل ما يقابل هذا الدين. وهذا وإن كان في الأموال الظاهرة والأموال الباطنة كلها سواء. ولهذا الذي رجح كثير من المحققين أهل العلم أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فتزكي جميع ما في يده.
امرأة المنزل بجوار الحرم وما بينهما إلا الشارع، وأسمع الإمام سيدا إلا أنني أرى المأمومين بعلو الحائط، فهل يجوز لي متابعة الصلاة خلف الإمام جماعة؟
تقول إن منزلتي جنب الحرم وأنك تسمعين صوت الإمام جيدا وبينك وبين الحرم شارع، فهل تقتدين بالإمام؟ نقول لك لا، ما يصح ما دام أنك لا ترين ولا ترين أحد المأمومين، فلا يجوز لك بكل حال. أما لو كانت ترين الإمام أو المأمومين من برجة ونحو ذلك فهذا لا بأس، وإنك من الشارع على ما قضى الجنة من الرئيس، وما دام ما هناك ما يمكن أن ترين شيء فأنا أريد بشارع يسلكوا الناس، ولا يصح الاتباع ولا تصلون معهم ولا تصحون اليهم قلب هذا الجماعه كالامام الحرم، ما دام ان بينك وبين الحرم شاره، وما دام انك ايضا لا ترين الامام ولا احد المامومين.
امراه وجب عليها دم فكلفتني بذبح ذبيحه في مكه، فأين أوزعها وكيف الطريقة في توزيعها؟ وهل يمكن أن آخذ منها شيء؟ وما مقدار ما آخذه إلا لأنني لست من أهل مكة لكي أعرف المستحقين؟
تقولون إن امرأة وجب عليها دم وأنها أوصت بأن تربحين لها في مكة بدلا من هذا الدم، نقول لك تشترين دم ذبيحة وتذبحونها في مكة وتوزع على الفقراء، أما أنت ما تأكل منها ولا في أحد ولا يجوز أن تأكل من الدم، بل توزع على الفقراء. فإذا كنت لا تعرفين الفقراء تريد أحد توكلينها يشتريها ويذبحها ويوزعها على المساكين، وبهذا تبرأ ذمة من وكلت الجسم.
ما حكم لبس الخاتم بالنسبة للرجل فبأي أصابعه يضعه إذا جاز له ذلك؟
فقلنا حكم لبس الخاتم للرجل، الرجل يجوز له أن يلبس الخاتم من الفضة، أما الذهب حرام عليه، لكن لو اتخذ خاتما من فضة لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ولما اتخذت من الذهب بالرجال، وأين تجعل بها أي أصبع؟ الأمر كله يجوز. بعض يقول في اليسرى لا بل ان بغيها يكون في اليمنى اما بالتنصر او التنصر.
نسمع الامام يقول في دعاء الحدود: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من، هذا معنى قوله وبك من.
تقول ان استسمع الامام يقول في دعاء الحدود: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، الرضا صله من صلات الله والسخط كذلك، فهو يستعين بصفة من صفة وبمعافاتك، لأنك أنت العفو وبحب العفو فنتوسل إليك بعفوك من عقوبتك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن أسمائه العفو فإنه من صفاته، فإن من صفاته العفو كما الحديث: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فأنت تتوسل إلى الله بهذه الصلة التي هي من صفاته، وهو أنه يحب العدل، فتستعيذ به من ما ينافيها والعقوبة. وأما قوله وبك من، معنى بك من يعني بصفة الرحمة من صفة الغضب، لأن له صلة غضب وصلة رحمة، فأن تستعيدوا بصلة الرحمة من آثار صفة الغضب. هذا معنى إذن لا ملجأ منك إلا إليه، يعني لا لك مفر ولا لك محيط من الله إلا إليه. فبروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كما بالآياتنا.
الحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني حديث صحيح، وما هي الزيارة المشروعة؟
تقول الحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث ضعيف بل موضوع لا أصل له. معلوم أن جفا الرسول كفر، الذي جفه الرسول لا يعني إذا لم تنزله تكون كافر، لأن الحديث هذا من حج ولم يجره فقد جفاني. فمن جفا الرسول بمعنى احتقر أو قلل من مكانته أو قلل من أهميته فهذا يؤدي إلى الكفر، ولم يكن هذا حج. فهذا الحديث لغايه الله بالموضوع على قول كبير من العلم. مثل الحديث الآخر، من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، هو أيضا حديث ضعيف. والزيارة المشروعة هو أنك تزور المسجد، ثم إذا جئت المسجد تزور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبا بكر وعمر. لكن النية تكون من المسجدان الرسول يقول لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فأما تثبيت الرحم لزيارة قبر الرسول قالت هذا الحديث لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن إذا جئت المسجد فنعم تزور وتزور صاحبه والبكيع وشهداء أحد وغيرهم. هذا هو المعنى. لكن لو قصدت مثلا بسمعك زيارة المسجد وزيارة الرسول جميعا، فهل هذا جائز؟ نعم، ماذا هذا سبب؟ ما دام انك نويت المسجد وان اقترن بذلك نية زيارة الرسول، هذا معنى ما تفضل من ان تبني تنوية وغيره، والله اعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.